بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية ببور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن كلمة للأخ الفاضل أبي عبد النور ناصر بن محسن الضالعي حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان داء الغفلة. سجلت هذه الكلمة بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة 9 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بالريدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من الصفات الذميمة التي نزه ربنا سبحانه وتعالى نفسه عنها وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالبعد عنها لهي صفة الغفلة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم منزها نفسه عن هذه الصفة: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقال الله سبحانه: وما الله بغافل عما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما ربك بغافل عما يعملون، في مواضع من كتابه. لما نزه ربنا سبحانه وتعالى نفسه عن هذه الصفة أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتنزه عنها وينأى عنها، فقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فصفة نزه ربنا سبحانه وتعالى نفسه عنها وأمر رسوله بالبعد عنها صفة في غاية الذنب. فهذه الصفة معاشر المسلمين، من اتصف بها فإنها تفتح عليه أبواب الشر كله وتغلق عليه أبواب الخير كله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى أن من اتصف بهذه الصفة وقع في الشر كله وأحرم نفسه الخير كله. فإن الرجل إذا اتصف بهذه الصفة ربما أوصلته إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وتكذيب آيات الله وردها، وتقديم الحياة الدنيا على الآخرة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء. فإن الغفلة تؤدي إلى ذلك، وإذا وصل العبد بغفلته إلى هذه الدرجة استحق العذاب واستحق الهلاك من الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أهلك قوم فرعون ذكر أن من أسباب إهلاكه لهم أنهم اتصفوا بالغفلة وكانوا غافلين عن آيات الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فبسبب غفلتهم وقعوا فيما وقعوا فيه فأهلكهم الله سبحانه. وكثيرا ما يقرن ربنا سبحانه وتعالى بين الغفلة وبين التكذيب بآياته، لأن الغفلة هي قرينة التكذيب لآيات الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى أنه صرف هذا الصنف عن الحق وصرفه عن اتباع الحق، وأنهم سلكوا طريق الغي وسلكوا طريق الضلال. السبب في ذلك تكذيبهم مع غفلتهم عن آيات الله سبحانه وتعالى. هذه الغفلة معاشر المسلمين إذا وقع فيها العبد فإن الله سبحانه ربما طبع على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره، كما قال الله سبحانه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وإذا طبع الله سبحانه وتعالى على قلب العبد فإنه لا ينتفع به في أمر دينه، وإذا طبع على سمعه لا ينتفع بسمعه، وإن سمع الحق وعرفه لكن ربما لا ينتفع بذلك بسبب غفلته. كذلك إذا طبع على بصره وشاهد الحق وقد طبع على بصره ربما لا يستجيب لذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فيخبر الله سبحانه أنه خلق لهم قلوبا لكن لم ينتفعوا بها، وخلق لهم آذانا يسمعون بها، وخلق لهم أعينا يبصرون بها، لكن لما كانوا غافلين عن آيات الله سبحانه لم ينتفعوا بهذه الجوارح. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، إلى آخر الآيات. فالعبد معاشر المسلمين إذا وقع في الغفلة كما أنه يحرم نفسه خير هذه الحياة الدنيا فإنه يحرم نفسه خير الآخرة. لذلك لما ذكر الله حرمانهم الخير في هذه الدنيا ذكر أنهم قد خسروا الخير في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وأي خسارة عباد الله أعظم من هذه الخسارة، حيث أن العبد يفقد الخير الذي أعده الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين في تلك الدار، ويقع في عذاب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لذلك من وقع في الغفلة في هذه الحياة الدنيا فإنه يتحسر يوم القيامة أشد الحسرة، سواء كان من عباد الله الصالحين أو كان من عباد الله الذين كفروا بآيات الله، فالكل يتحسر في ذلك اليوم إذا حصل منهم قصور. فإن العبد الكافر يتحسر حين يرى أن الجنة قد فاتته، وأن خير الآخرة قد فاته بسبب غفلته في هذه الحياة الدنيا. والعبد الصالح في ذلك اليوم يتحسر لأنه لم يستغل عمره استغلالا كاملا، فحيث أنه لم يستغل عمره استغلالا كاملا فيحصل الكثير من ثواب الله سبحانه وتعالى الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. لذلك سمى الله سبحانه ذلك اليوم بيوم الحسرة لكثرة ما يتحسر العباد فيه. قال الله سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. روى الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ينظرون فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ينظرون فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، أي في ذلك الموقف حين يناديهم، كل من في الجنة وكل من في النار يرى ذلك الكبش الأملح. قال فيذبح، ثم ينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال عليه الصلاة والسلام فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الغفلة معاشر المسلمين لشؤمها جعلها الله سبحانه وتعالى صفة لمن سكن دار غضبه. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الغفلة عباد الله، حذر ربنا سبحانه وتعالى عباده تمام التحذير من هذه الصفة في كتابه سبحانه في آيات كثر، وذكر حال أهل الغفلة يوم القيامة. ومن ذلك ما قال الله سبحانه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا إنا كنا ظالمين. فذكر الله سبحانه في هذه الآية العقوبة التي تحل بأهل الغفلة، وأنهم يعترفون يوم القيامة أنهم كانوا غافلين عن آيات الله سبحانه، حيث لم يستجيبوا لله سبحانه ولا لرسله عليهم الصلاة والسلام. فلما بين الله لعباده شأن هذه الصفة وعقوبتها تم بيان، ذم الله سبحانه وتعالى من وقع فيها بعد ذلك البيان كله. قال الله سبحانه وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فذكر الله سبحانه فذكرهم الله سبحانه وذمهم في هذه الآيات العظيمة. وكما أن الله سبحانه قد ذمهم في حال حياتهم فإنهم يوبخون يوم القيامة بعد مماتهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فيقال موبخا لمن وقع في الغفلة في هذه الحياة الدنيا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الغفلة معاشر المسلمين مع شؤمها إلا أن أكثر عباد الله سبحانه وتعالى واقعون فيها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يذكر قصة فرعون حتى قال سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال الله سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون لاهية قلوبهم. فذكر الله سبحانه أن أكثر خلقه واقعون في هذه الصفة وهي صفة الغفلة. فلما كان هذا هو حال خلق الله أرسل الله سبحانه وتعالى إلى العباد رسلا يدعونهم إلى طاعة الله سبحانه ويحذرونهم من معصية الله سبحانه ومن الوقوع في هذه الصفة. ومن هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لقوم غافلين عن الله وعن آيات الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فأرسل الله سبحانه وتعالى رسله حتى لا يبقى لأحد من عباد الله سبحانه حجة يوم القيامة. الغفلة معاشر المسلمين من أعظم أسبابها التي إذا وقع الرجل في واحد منها وقع في الغفلة بحسب ما يقع فيه من ذلك الجهل، وهذا هو أعظم الأسباب التي يقع الرجل بسببها في الغفلة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فنفى الله سبحانه المساواة بين أهل العلم والمساواة بين غير أهل العلم، فإن الرجل على حسب جهله بالله سبحانه وبأسماء الله سبحانه وصفاته يقع في الغفلة بقدر ذلك. من الأسباب التي توقع العبد في الغفلة اتباع الهوى. قال الله سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ففي هذه الآية يذكر الله سبحانه أن هذا لما اتبع هواه ضل عن الصراط المستقيم. ومن أسباب ذلك أيضا صحبة الغافلين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى نبيه عن اتباع أهل الهوى وعن طاعة أهل الهوى وصحبتهم والقرب منهم. قال الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن الأسباب أيضا الصحبة الفاسدة، فإن الصحبة الفاسدة تفسد الرجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وجاء في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالجليس الفاسد وما أكثر الجلساء الفسدة في هذه الأيام، فقد كثروا في هذه الأزمان، ومن جلساء السوء في هذه الأزمان التي توقع الناس في الغفلة حتى من عباد الله الصالحين لهي هذه الهواتف. فهذه الهواتف كم تأخذ من الأوقات، سواء على بعض عباد الله الصالحين أو على من كان دونهم، فإنها من أسباب الغفلة في هذه الحياة الدنيا. فإن الرجل إذا كان هذا الجهاز سيوقعه في الغفلة فإنه يعتبر من جلساء السوء، فليحذره وليبتعد منه. ومن أعظم الأسباب معاشر المسلمين التي إذا فعلها الرجل وأقبل عليها وصدق فيها وأخلص أبعده الله سبحانه وتعالى عن الغفلة وعن أهلها لهو العلم الشرعي معاشر المسلمين. فالعلم الشرعي فيه الخير كله. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يمكن أن يحصل لأحد فقه في دين الله سبحانه مع غفلة فيه، يكون الرجل غافلا وواقع فيها وهو فقيها في دين الله. لا يجتمع ذلك، بل لا بد أن يكون هذا الرجل صاحب دين وصاحب إيمان ومقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الرجل يفقه الله سبحانه وتعالى في دينه. قال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا تحصل الرفعة لمن كان غافلا عن آيات الله سبحانه، وإنما تحصل الرفعة لمن كان عارفا بالله وعارفا بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. العلم الشرعي هو نور معاشر المسلمين في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فلنقبل معاشر المسلمين على العلم الشرعي تعلما وعملا وتعليما، فإن هذا هو باب السعادة وهذا هو باب الخير في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف لا تكون هذه الطريق هي باب الخير كله، وهي الطريق الموصلة إلى داية رحمة الله سبحانه، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا كانت هذه الطريق هي الطريق الموصلة إلى دار رضوان الله سبحانه، فإن هذه الطريق لا بد أن تكون محفوفة بالمكاره. فيا طالب العلم، إذا كنت على الصراط المستقيم فاصبر وتجلد لذلك، فإن طرق الخير والطرق الموصلة إلى دار رحمة الله سبحانه لا بد أن تجد فيها من المشاق ومن الأذى ما الله به عليم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجنة نادى جبريل فقاله: يا جبريل اذهب فانظر إلى الجنة وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل عليه الصلاة والسلام فنظر إليها، ثم عاد إلى ربه فقال: يا رب، والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم أمر ربنا سبحانه وتعالى بها فحفت بالمكاره، ثم قال جبريل: يا جبريل اذهب إلى الجنة فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب جبريل عليه الصلاة والسلام فنظر إليها فإذا بها قد حفت بالمكاره، فرجع جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: لقد خشيت أو لقد خفت ألا يدخلها أحد. فاصبر يا طالب العلم على طلب العلم، فأنت في باب وفي طريق يصلك إلى دار رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنتم في هذا المركز في مركز مبارك وبين يدي شيخ جليل فتح الله سبحانه وتعالى عليه في علوم عدة، وطلب العلم على يد علماء كبار كالإمام الوادع رحمة الله تعالى عليه والإمام العثيمين وغيره رحمهم الله، فحصل من العلم ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهو شيخ فاضل أهل لأن يرحل إليه من هنا ومن هناك ويتعلم الناس على يديه. فليحرص الطالب على أن يغتنم مثل هذه الأماكن، فيقبح بك يا عبد الله أن ترحل من قريتك أو من بلدك إلى مركز في من مراكز أهل العلم، وإذا بك وأنت في وسط الخير وفي وسط هذا العلم وهذا النور، ومع ذلك تحصل منك غفلة، فهذا يقبح بك. فأقبل على تعلم العلم الشرعي في ليلك وفي نهارك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أكتفي بهذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم، وجزاكم الله خيرا.